ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا إلى الطائفة الرابعة من طوائف المعطلة الذين يعطلون صفات الله جل وعلا أو يعطلون الأسماء والصفات. ذكرنا في الدرس السابق الطائفة الثالثة الذين هم غلاة الجهمية، أما درس اليوم فهم غلاة الجهمية، يعني أشد من الطائفة السابقة في الغلو وفي نفي الصفات وفي التعطيل، هم أشد. يقول المؤلف رحمه الله: الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. معلوم يا أخوة أن الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء، والمراد به هنا مجاوزة الحد في باب الأسماء والصفات، فهؤلاء قد تجاوزوا كل الحدود الشرعية. غلاة الغلاة من الفلاسفة، الفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف هو صاحب الفلسفة، والفلسفة هي الحكمة، الفلسفة حب الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة، الفيلسوف هو الذي يحب الحكمة ويبحث عنها، وهذا مصطلح يوناني، لأن القوم ضلوا عن الصراط المستقيم فصاروا يبحثون عن الحكمة وعن الحق بعقولهم بعيدا عن هدى الله جل وعلا. والفلاسفة يا أخوة لا يؤمنون بالبعث والنشور كما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يؤمن من آمن منهم بالله، لكن ليس كإيمان المسلمين إيمانا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالفلاسفة في هذا الباب كالقرامطة وكغلاة الجهمية. أما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان أخذ هذا المذهب الرديء الفاسد عن جعد بن درهم، لكن انتشر هذا المذهب باسم الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. والقرامطة، القرامطة يا أخوة هؤلاء هم أهل التأويل الباطل، يؤولون نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة، وصوروا للناس أن الفرائض والسنن عبارات عن إشارات ورموز، فليست الصلاة هي الصلاة المعلومة لدى المسلمين، ولا الصيام هو الصيام المعلوم لدى المسلمين. فالقرمطي هو الذي يحرف نصوص الكتاب والسنة ويفسرها برموز وإشارات ما أنزل الله بها من سلطان. والباطنية، الباطنية كذلك يا أخوة هم أخبث من القرامطة، وفيهم الرافضة. قال: غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. طيب ننظر ما هي عقيدة هؤلاء في أسماء الله وصفاته. قال: وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي. أنكروا في حق الله الإثبات والنفي. يا ستير، هذه مشكلة. مر معنا من ينفي في حق الله جل وعلا وينكر في حق الله سبحانه وتعالى الإثبات، أما هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي. تقدم معنا يا أخوة في الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة، ليس غلاة الغلاة. قلنا: ما حال هؤلاء وما معتقدهم؟ لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد، فكانوا يصفون الله بالنفي. أما هؤلاء غلاة الغلاة لا يصفون الله بالإثبات ولا يصفونه بالنفي. ما كان يعتقده طائفة الغلاة كنا نستطيع أن نتصوره في أذهاننا، أما في الواقع الخارجي لا يمكن تحقيقه ولا وجوده. معتقد غلاة الجهمية ممكن تخيله وتصوره في ذهنك. يوجد رب العالمين جل وعلا ولكن بدون صفات، وجودا مطلقا، هذا كان معتقدهم. نفي جميع الصفات، نفي الإثبات، إنكار الإثبات، إنكار إثبات الصفات. فقلنا: هذا يمكن تخيله وتصوره في الذهن فقط. على سبيل المثال نقول: يوجد كتاب ولكن لا صفة لهذا الكتاب، لا غلاف ولا أوراق ولا كتابة ولا شكل ولا حجم ولا لون ولا ولا ولا، فهذا الذهن يفترضه افتراضا. لكن في الواقع هل يمكن أن يوجد كتاب مع نفي كل هذه الصفات عنه؟ لا يمكن وجوده في الواقع، لكن يمكن تصوره في الذهن، توقعه في الذهن. هذا في معتقد من قلنا؟ كان معتقد غلاة الجهمية. أما غلاة الغلاة أنكروا وصفه بالإثبات وبالنفي. تصور يا أخي، لا موجود ولا معدوم، لا موجود طيب ولا معدوم، كيف هذا؟ الجمع بين النقيضين ممتنع أم ممكن؟ الجمع بين النقيضين، يوجد إنسان ولكن ليس بحي ولا ميت، كيف هذا؟ ليس بحي ولا ميت. إن قلت يوجد إنسان ميت ممكن، وإن قلت يوجد إنسان حي كذلك ممكن، أما لا هو حي ولا هو ميت كيف يكون هذا؟ لا يمكن تصوره حتى في الأذهان. فهذا هو معتقد غلاة الغلاة يا أخوة. قالوا ماذا؟ أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. فنفوا عنه الوجود والعدم. لا نقول هو موجود لأننا شبهناه بالموجودات، إن قلنا هو موجود. ولا نقول هو معدوم، لماذا؟ لأننا شبهناه بالمعدومات. أين الوفر؟ لا هو موجود ولا هو معدوم. قالوا: لا يجوز لنا أن نشبه الله بشيء، إن أثبتنا له الوجود شبهناه بالموجودات، وهذا حرام ولا يجوز، وإن أثبتنا له العدم كذلك شبهناه بالمعدومات، وهذا أيضا ممتنع. فما هي الطريقة الصحيحة؟ قالوا الطريقة الصحيحة لا نصفه بشيء، لا بسلب ولا بإثبات، لا بسلب ولا بإثبات. قال فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، ليس بحي ولا بميت، ليس بعالم ولا بجاهل ونحوها. وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. الآن نسأل، ما هي طريقة غلاة الغلاة؟ ما معتقدهم؟ ها أخي، أنكروا في حق الله الإثبات والنفي، لأن صفات الله جل وعلا نوعان يا أخي، صفات ثبوتية وصفات سلبية، فهم نفوا في حق الله جل وعلا كلا النوعين وكلتا الصفتين. ننظر إلى شبهتهم، ما الذي دفعهم إلى هذا وما هي شبهتهم في هذا الباب؟ قال وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. سلبوا ماذا؟ النقيضين في حقه جل وعلا. ما هما النقيضان؟ الوجود والعدم، الوجود والعدم، سلبوا النقيضين. ونسأل الآن، سلب النقيضين ممكن أم ممتنع؟ سلب النقيضين ممكن أم ممتنع؟ ما ممكن أن يكون هذا الأمر، سلب النقيضين. نقول ليس بحي ولا بميت، يعني سلبنا عنه ماذا؟ النقيضين، لا بحي ولا بميت، هذا لا يمكن يا أخو، لا يمكن. فسلب النقيضين لا يمكن. طيب اجتماع النقيضين، إثبات النقيضين ممكن؟ كذلك لا يمكن. كما أنه لا يمكن اجتماع النقيضين إثبات النقيضين، كذلك لا يجوز نفي النقيضين. النقيضان لا يجتمعان وجودا ولا ماذا؟ ولا عدما. لا يمكن إثباتهما ولا يمكن نفيهما في آن واحد، في آن واحد لا يمكن إثباتهما ولا يمكن نفيهما، لأن وجود أحدهما يستلزم نفي الآخر، ونفي الآخر يستلزم ماذا؟ إثبات الأول. أما أن تنفيهما أو أن تثبتهما فهذا لا يمكن بحال. فماذا فعل هؤلاء؟ سلبوا النقيضين. نقول سلبكم النقيضين عن الله جل وعلا كإثبات النقيضين، وكلا الأمرين ماذا؟ ممتنع ولا يمكن. والرد عليهم من وجوه، لكن قبل الرد عليهم، ما الذي دفعهم إلى سلب النقيضين يا أخوة؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ الفرار من ماذا؟ الفرار من التشبيه، الفرار من التشبيه. لكن هل نجوا من التشبيه؟ هل نجوا من التشبيه؟ لا، والله ما نجوا من التشبيه، وإنما شبهوا الله بشر مما فروا منه وكانوا يخافون منه، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات، بالممتنع. ما الفرق بين الممتنع والمعدوم؟ الفرق بين الممتنع والمعدوم. نقول يا أخوة، الآن لا يوجد الطابق الرابع لهذا المسجد، الطابق الرابع معدوم أم موجود؟ لكن يمكن إيجاده أم ممتنع؟ يمكن. إذن المعدوم يمكن إيجاده، أما الممتنع فلا يمكن إيجاده. ما معنى الممتنع يا أخو؟ قلنا كالجمع بين النقيضين، هل هذا يمكن إيجاده؟ لا يمكن إيجاده بحال. قال والرد عليهم من وجوه، الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، كما مر معنا في أول قاعدة درسناها، وهي ماذا؟ أن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. الاشتراك في الأسماء والأوصاف لا يستلزم ماذا؟ الاشتراك في المسميات والموصوفات. هذه قاعدة نرجع إليها في كل درس يا أخوة. ما هي هذه القاعدة؟ ها أخي، في ماذا؟ أحسنت، أي الاشتراك في المسميات والموصوفات. من يعيد لنا القاعدة؟ ها أخي، طيب الاشتراك في الاسم والصفة أو في الأسماء والصفات لا يستلزم الاشتراك في المسميات والموصوفات. نعم، هذا في حق المخلوق، فكيف في حق الخالق مع المخلوق؟ لا شك من باب أولى. قال: إن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها، تسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. هكذا يلبسون على الناس أننا لسنا كأهل السنة المشبهين. أهل السنة يشبهون الله بخلقه. كيف شبهوا الله بخلقه؟ يقولون لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، ويوجد في المخلوق من له هذا الاسم أو هذه الصفة، إذن هذا يستلزم التشبيه. نقول هذا أبدا لا يستلزم التشبيه، فتسميتكم هذا الأمر تشبيها هذا من باب التلبيس والإضلال، وإلا لا تلازم بين إثبات الصفة وبين التشبيه. نثبت الصفة وننفي ماذا؟ وننفي التماثل والتشابه. قال: ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. يعني نحن نأتي معشر أهل السنة، نأتي ونثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ويأتي هؤلاء المعطلة يسمون إثباتنا للصفات تشبيها. إثبات أهل السنة للصفات حق أم باطل؟ حق. لكن يأتي المبطل فيسمي حقك ماذا؟ يسميه باطلا ويسميه تشبيها. نقول: لو صح لكم هذا الأمر لجاز ولا أمكن لكل شخص أن يأتي ويسمي الحق باطلا. أي شيء أو أي نوع من أنواع الحق لا يعجبه يسميه بتسمية باطلة، وهذه التسمية وهذا الاسم يكون سببا لتنفير الناس عن هذا الحق. كما نلاحظ لهم يا أخوة، يسمون مثلا السلفيين أن هؤلاء مرجئة، أو يسمونهم هؤلاء خوارج أو هؤلاء دواعش. ما هو سبب هذه التسمية؟ لتنفير الناس عن الحق الذي عند أهل السنة والجماعة. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس، قد علم بضرورة العقل والحس. لما قال علم بضرورة العقل والحس أي أن هذا الأمر بدهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث وتنقيب وتعب، معلوم بالضرورة، ضرورة العقل والحس. قال: أن الموجود الممكن، أو قبل هذا يا أخو، ما الفرق بين معلوم من الدين بالضرورة ومعلوم بضرورة العقل والحس؟ معلوم بضرورة العقل والحس أنك إذا لمست شيئا حارا تحس بحرارته، هذه الحرارة معلومة بضرورة ماذا؟ الحس. أو ضرورة العقل، ترى الليل والنهار وتجد الفرق بين الليل والنهار، هذا بضرورة العقل والحس تشاهد. أما معلوم من الدين بالضرورة لا، كل الناس من المسلمين يعلمون الصلوات الخمس. نقول فرضية الصلوات الخمس معلومة من الدين بالضرورة، من الدين ليس من العقل والحس. قال: أن الموجود الممكن، الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود. هناك ثلاثة أمور يا أخوة، لكن قبل أن نفصل القول ونأتي بالأنواع الثلاث نذكر نوعين. النوع الأول الشيء الحادث الموجود، والنوع الثاني الشيء المعدوم غير الموجود. أمران، أحدهما حادث موجود والآخر ماذا؟ غير موجود. هذا الموجود، الموجود هل أوجد نفسه من العدم؟ لا، كلا، لا يمكن لشيء معدوم يوجد نفسه. هذا المعدوم وهذا الموجود، هذا المعدوم لا ينتقل إلى القسم الثاني، قسم الموجود، من تلقاء نفسه، لا بد من موجد يوجده ويخرجه من حيز العدم إلى حيز ماذا؟ الوجود. إذن المعدوم لا ينتقل إلى الموجود إلا بسبب ماذا؟ موجد، إلا بسبب موجد. لا بد من موجد لكل موجود، لا بد من موجد لكل موجود، كما أنه لا بد لفاعل لكل فعل. هذا الموجود نقول نوعان. إذن الموجود نوعان: موجود ممكن وجوده، وموجود واجب وجوده. الموجود نوعان: موجود ممكن وجوده، وموجود واجب وجوده. ما الفرق بين الأمرين؟ الموجود الذي يمكن وجوده هو المخلوقات. لماذا قلنا ممكن وجوده؟ من يعرف ممكن وجوده؟ يمكن أن لا يكون موجودا، سبق بماذا؟ سبق بالعدم، ويلحقه ماذا؟ العدم. إذن هذا وجوده ممكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن موجودا، كان معدوما ثم وجد من قبل الموجد؟ وموجود واجب وجوده هو الله جل وعلا، هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي، أما وجود الموجودات الممكنة ماذا؟ موجود بغيره، وجودها بغيرها، وجودها بغيرها ليس بنفسها. فماذا يقول المؤلف؟ يقول أن الموجود الممكن، لم يقل أن الموجود واجب الوجود، الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود. الموجود الممكن هو نحن، أما الموجود واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل: لماذا لا بد من موجود واجب الوجود؟ لماذا لا بد من موجود واجب الوجود؟ أخي أحسنت، أريد جوابا أوضح. أحسنت، جوابك صحيح. إلا به، نقول لو لا وجود واجب الوجود لما وجدت الموجودات، لو لا وجود واجب الوجود لما وجدت ماذا؟ الموجودات. كما أنه لو لا وجود القارئ لما وجدت القراءة، ولو لا وجود الكاتب لما وجدت الكتابة. فلو لا وجود واجب الوجود لما وجدت الموجودات أبدا. قال: فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها. نشاهد ماذا يا أخوة؟ حدوث المحدثات. هل نشاهد؟ كيف نشاهدها؟ نشاهد أن المطر ينزل، نشاهد أن الإنسان يولد، ونشاهد كل الحوادث التي حوالينا. هذه الأمور حادثة، نشاهدها ونحس بها أم لا؟ طيب، من الذي يحدثها؟ من الذي يوجدها؟ لا بد من ماذا؟ من موجد، لأن الموجود لا يوجد نفسه. الموجود ممكن الوجود، لا يمكن أن يوجد نفسه هو بنفسه. قال: فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. السؤال الأول، أم خلقوا من غير شيء؟ ممكن أن يخلق المخلوق بدون خالق من غير شيء؟ هل يمكن أن يخلق العدم نفسه؟ العدم ممكن أن يوجد نفسه؟ هو معدوم، لا يمكن هذا. أم خلقوا من غير شيء؟ ما معنى من غير شيء؟ يعني من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، هل يمكن؟ لا يمكن يا أخوة. وفي بادئ الأمر ماذا قال؟ علم بضرورة العقل والحس. بضرورة العقل، ائتي بطفل صغير لكن مميز، تقول له مثلا من الذي صنع هذا البيت، ومن الذي فعل كذا، ومن الذي فعل كذا، يجيبك هذا فعله فلان، وهذا فعله فلان، وهذا فعله فلان في بيته، لأنه يعلم بضرورة العقل أنه لا بد من كل من فاعل لكل فعل، ومن محدث لكل حادث. إذن أم خلقوا من غير شيء؟ هذا لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء، مستحيل. السؤال الثاني، إذا انتفى الأول ننظر إلى الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون؟ إذا نفينا وجود خالق، طيب هم خلقوا أنفسهم، هذا أيضا لا يمكن. بدون خالق لا يمكن أن يصنع شيء أو يوجد شيء، بدون خالق لا يمكن أن يوجد شيء. وهل يمكن أن يكون هذا الموجود الذي لم يكن موجودا قبله هو موجدا لنفسه؟ أيضا لا يمكن. إذن بقي الاحتمال الثالث، وهو ماذا؟ أن الله جل وعلا هو الذي خلق المخلوقات، فتعين أن يكون لها خالق، تعين أن يكون لها خالق، واجب الوجود. إن خالفنا في هذا ملحد منكر لوجود الله جل وعلا، نسأله هذين السؤالين الواردين في الآية، نسأله هذين السؤالين، نقول هذه المخلوقات حادثة أم أزلية؟ أنت نفسك هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا أم لا؟ يقول بلى. إذن أنت كنت معدوما ثم وجدت، من الذي أوجدك؟ إن قال أبي نقول من الذي أوجد أبا، إن قال أبي نقول من الذي أوجده، وهكذا. لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى موجد واجب الوجود قطعا. لماذا؟ للتسلسل. لأن ماذا يا أخوة؟ لأن المجيب الملحد إذا قال إن أبي هو الذي أوجدني، نسأله سؤال، أبوك هو الذي أوجد نفسه؟ يقول لا. هل وجد من غير موجد؟ جوابه ماذا؟ لا، هناك من أوجده، هناك من أوجده. فإذا تسلسل معك قال جدي وجد جدي وهكذا، نقول يا أخي ارجع إلى الأول، لا بد أن يكون هناك موجد، هو كان موجودا أزليا، وإلا لزمك ماذا؟ التسلسل، ولا تنتهي إلى ولا تصل إلى جواب. فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود، وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي وهو الأصل واجب الوجود بنفسه، والثاني ممكن محدث ممكن الوجود، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره. طيب هذا الذي موجود بغيره إن حصل ما يجده، وإلا كان ماذا؟ كان معدوم. إن حصل هذا الثاني ما يجده، وإلا كان معدوما. إذن الأمور كم؟ ثلاث، معدوم وممكن وموجود ممكن الوجود، وماذا؟ موجود واجب الوجود، واجب الوجود. قال ولا يلزم من اتفاقهما من هذين الموجودين، قلنا موجودان، الموجود الأول أزلي واجب الوجود، والموجود الثاني ماذا؟ محدث ممكن الوجود. ولا يمكن ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، وهذا معنى ماذا؟ واجب الوجود. أزلي يمتنع ماذا؟ الحدوث. وأبدي يمتنع ماذا؟ الزوال والعدم. ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم وقابل لماذا؟ قابل للزوال. إذن هل هناك تشابه في الصفات؟ أبدا. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. كلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. الثالث، الوجه الثالث في الرد عليهم، قال أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا. ما معنى معا؟ يعني في آن واحد. نفي النقيضين معا يعني في آن واحد. أن إنكارهم الإثبات والنفي، يعني إثبات الصفات ونفي الصفات، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم نفي النقيضين معا، يعني في آن واحد. وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لابد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قولهم ماذا؟ تشبيه الله بالممتنعات. تشبيه الله بالممتنعات، وهذا أخس وأخطر أم لا؟ تشبيه الله، مع أن أهل السنة لا يشبهون، لكن على فرض، تشبيه الله بالموجودات أهون وأحسن أم تشبيه الله بالممتنعات؟ لا شك بالموجودات يعني أهون. لماذا يا أخوة؟ لأن تشبيه الله بالممتنع، ما هو الممتنع؟ الشيء الممتنع ما هو؟ الذي لا يمكن وجوده أصلا، لا يمكن وجوده أصلا. فهؤلاء أخبث أنواع المعطلة، أخبث أنواع المعطلة. يعبدون ربا ممتنع الوجود، يعبدون ربا ممتنع الوجود، بينما المعطل الآخرون يعبدون ماذا؟ عدما. هؤلاء يعبدون ممتنعا. هناك فرق بين الأمرين أم لا؟ نقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وهؤلاء يعبدون ممتنعا. الفرق واضح، هؤلاء يعبدون ممتنعا، ممتنع الوجود لا يمكن أصلا. لماذا يا إخوة؟ لأنهم أنكروا الإثبات والنفي، وهذا يعني ممتنع. لماذا؟ لعدم اجتماع النقيضين ولا ارتفاعهما. قال فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. وصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك كفر أكبر. إذن يا أخوة لا نغتر بكلام الفلاسفة الذين يثبتون ماذا؟ واجب الوجود. يقولون يوجد رب العالمين، لكن بهذه الحالة وبهذه الصفات لا شك أن هذا كفر أكبر، فليس من المسلمين. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، انظروا هنا شبهة، الآن يريدون شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ يقولون لنا أن هذا اللازم الذي تريدون أن تلزمونا به هذا لا يصح على الإطلاق. هذا فيه تفصيل. أي شيء فيه تفصيل؟ اللازم الذي ألزمناهم به، قلنا يلزم على قولهم ومعتقدهم تشبيه الله بماذا؟ بالممتنعات. فيقولون لنا لا، هذا ليس على إطلاقه. يقولون قولكم صحيح في ناحية، أما في ناحية أخرى لا، إلزامكم غير صحيح. ننظر. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الموجودات على قسمين، الموجودات على قسمين، قسم قابل لماذا؟ لاتصافه بأحد النقيضين، قسم قابل لاتصافه بأحد النقيضين، وقسم غير قابل لاتصافه بأحدهما. الذي هو قابل لاتصافه بأحد النقيضين كالإنسان يوصف بالحياة أو بالموت، فنفي الموت والحياة عنه في آن واحد ممتنع كما تقولون أنتم يا أهل السنة. أما هناك أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى غير قابلة لماذا؟ لوصفها بالإثبات أو بالنفي، غير قابلة لوصفها بأحد النقيضين، ففي مثل هذه الأشياء يمكن نفي النقيضين. المثال واضح. قالوا الموجودات نوعان، موجود أنا وهذا الكتاب، أنا موجود وهذا الكتاب موجود. يقول أنت كإنسان لا يمكن نفي النقيضين عنك، لا يمكن، لأنه لا بد من اتصافك بأحد النقيضين. لماذا؟ لأنك قابل للاتصاف بأحدهما. أما هذا الكتاب غير قابل للاتصاف بأحد النقيضين، غير قابل أصلا، فلا نصفه بالحياة ولا نصفه بالموت ولا نصفه بالسميع ولا نصفه بالأصم. هل نقول كتاب أصم أو نقول كتاب سميع؟ كلا، هذا غير قابل لاتصافه بماذا؟ بهذه الصفات. نقول ماذا تقصدون من وراء هذه الفلسفة؟ يقولون مقصدنا أن الله هو من القسم الثاني الذي هو غير قابل لاتصافه بأحد النقيضين، فنفينا للنقيضين في حق الله غير ممتنع بل ممكن، نفينا للنقيضين في حق الله غير ممتنع، كما أننا نفينا النقيضين في الكتاب وما كان ممتنعا، كذلك نفي النقيضين عن الله غير ممتنع، لأن الله غير قابل بوصفه بأحد النقيضين، غير قابل بوصفه بأحد النقيضين. ما هما؟ ها، الإثبات والنفي، الحياة والموت، نعم، العلم والجهل. الله جل وعلا غير قابل لاتصافه بأحد الوصفين، فلذا نفي النقيضين في حقه غير ممتنع، أما في حق الإنسان ممتنع. فماذا؟ فبطل لازمكم هذا الذي ألزمتمونا به. إذن فروا من ماذا؟ أرادوا أن يفروا من هذا اللازم القوي الذي ألزمناهم به. ننظر إلى جواب شيخ الإسلام تيمية الذي لخصه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، تقابل الوجود والعدم تقابل ماذا يا أخوة؟ تقابل سلب وإيجاب، سلب وإيجاب، نفي وإثبات، السلب النفي والإيجاب إثبات باتفاق العقلاء. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. نقول هذا في حق الله أيضا وليس في حق البشر فحسب. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة مع بعض، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. قالوا التقابل نوعان، تقابل سلب وإيجاب وتقابل عدم وملكة. عدم يعني السلب، نفي، نفي الكمالات، والملك يعني امتلاك الشيء لهذه الصفات ولهذه الكمالات. نقول هذا اصطلاح لا يغير الحقائق، وإلا الأمور كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى السلب والإيجاب، إلى النفي والإثبات، الأمور ترجع إلى النقيضين. لا يغير الحقائق، وهذا مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كلامكم هذا أن الجماد محل غير قابل لنفي النقيضين أو لإثبات أحد النقيضين، نقول هذا الكلام مردود. لماذا؟ لأن الله قد وصف الجماد بأنه ميت في قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء. والذين يدعون من دون الله، المشركون كانوا يدعون من من دون الله يا إخوة؟ الملائكة والكواكب والأولياء والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور إلى غير ذلك. طيب هذه فيها جمادات، هذه الآلهة ليس فيها جمادات؟ فيها جمادات، لأن الله جل وعلا استخدم صيغة العموم. أين صيغة العموم؟ من دون الله. وكذلك ماذا؟ والذين تدعون، تدعونه، تدعونه راجع الضمير عائد على ماذا؟ على الذين. الذين من صيغ العموم أم لا؟ من صيغ العموم. والذي اسم موصول، والذين تدعون أو والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهذا الوصف أيضا عام أم لا؟ عام. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها. كيف تحدث الأرض أخبارها؟ وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. نعم، إذن تصنيف الموجودات إلى صنفين: صنف قابل لأحد النقيضين، وصنف غير قابل لأحدهما. نقول هذا تقسيم باطل. وعلى فرض صحة هذا التقسيم، فالله جل وعلا ليس من النوع الثاني، فالله جل وعلا ليس من النوع الثاني. الوجه الثالث يا أخوة، أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، لأن صفات الكمال يا أخوة هي التي يستحق صاحبها عليها الحمد والثناء، أما العدم فلا يستحق صاحبه الحمد والثناء عليه. ولذا لما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انظر هذا الحمد بسبب ماذا؟ بسبب أنه الله الإله الحق، وبسبب أنه رب العالمين، وبسبب أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين، لما اتصف به من هذه الصفات وهذه الأسماء. لذا نقول الحمد لله، يعني الحمد على وجود ماذا؟ على وجود صفات الكمال لا على العدم. فقال أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. إن قلنا أن الجدار لا يقبل النفي والإثبات، لا يقبل أحد النقيضين، ولكن الإنسان يقبل، طيب أيهما أكمل؟ الذي يقبل صفات الكمال أم الذي لا يقبل؟ الذي لا يقبل. فأنتم تفرون من تشبيه إلى تشبيه أخس، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه، ولو كان خاليا منه، أكمل مما لا يقبل ذلك. ما معنى ولو كان خاليا منه؟ طيب مثال، مثال، قلنا الإنسان والحجر، الإنسان مع الحجر، يعني إن رأينا إنسانا هذا الإنسان ما عنده علم، لكن يمكن أن يتصف بالعلم أم لا؟ يوصف بالعلم ويتصف به هذه الصفة إذا يتعلم. طيب نقول الإنسان
في حالة جهله أكمل أم الحجر الذي لا يقبل هذا الوصف؟ الإنسان. نعم، فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، نعم، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. أيهما أشد، الممتنع أم المعدوم؟ الممتنع، هذا قصده. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف، لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما، نعم يكون، نعم خبر ليكون مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. ونسأل الله العافية، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.